بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الآية ظاهرا في سورة الأنبياء، الآية 23 إذا مو مشتبه الآن، مو بذهن لكن في خاطري هذا. المهم قوله تعالى: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قلنا في بيان المراد منها توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الاعتزالي في المقام الذي قال بأنه لا يسأل عما، باعتبار أنه يطبق فعله دائما على المصلحة والمفسدة وعلى الحكمة، فلا يبقى مجال للسؤال، وإلا لو لم يطبق عمله عليهما على المصلحة والحكمة لسئل كما يسأل أي إنسان آخر وأي موجود آخر. وهذا لازمه أنه لا فرق بينه وبين غيره، يعني أنه لا فرق بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، فكما أن مخلوقاته محكومون بتطبيق أفعالهم على المصلحة والحكمة، ولو لم يطبقوها لكانوا سفهاء جاهلين، كذلك الحق سبحانه وتعالى لا يسأل لأنه يطبق عمله على المصلحة والحكمة، وإلا لو لم يطبق لكان جاهلا سفيها عابدا. ولكن الفرق هذا، وهو أن باقي الموجودات، طبعا غير الملائكة، باقي الموجودات تطبق تارة ولا تطبق أخرى، ولكن هو يطبق ماذا دائما؟ هو والمعصوم على حد سواء. كيف أن المعصوم دائما يطبق عمله على المصلحة والحكمة فلا يسأل؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يطبق عمله على الحكمة والمصلحة فلا يسأل. التفتوا جيدا، وهذا الجواب يستبطن نقطة أساسية أنا الآن أشير إليها، عندما نأتي إلى مطلب الحكماء سيتضح الإشكال أكثر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى في ملكه في مخلوقاته يحق له بعض التصرفات ولا يحق له بعض آخر من التصرفات. هذه نتيجة هذا الكلام، أن الحق في التصرفات المرتبطة بمخلوقاته يحق له أن يتصرف كل تصرفين أو لا يحق؟ لا يحق له. في بعض التصرفات التي هي مصلحة وحكمة لو تصرف نقول ماذا؟ جميل. وفي بعض آخر من التصرفات لو تصرف نقول ماذا؟ قبيح وظلم. خب هذا يستلزم ماذا؟ أنه يملك مخلوقاته على كل نحو أو يملكها على نحو دون نحو. تلتفتون اللازم وين ينتهي بنا على مبنى الاعتزال؟ طبعا هذا من أقول مبنى الاعتزال لا فرق معتزلي أو إمامي، بعد مو لا يهم هذاك المطلب بعد، ها؟ من يقول هذا الكلام سواء كان معتزليا أشعريا إماميا حنفيا حنبلي مو مهم بعد ذلك، في أي مذهب كلامي كان لازم هذا الكلام، وهو أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما لا يسأل. لماذا أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقول لأنه دائما يطبق عمله وفعله على المصلحة والحكمة فلا يسأل، وهذا معناه ماذا؟ أنه لو لم يطبق لسئل أو لم يسأل. خب متى لا يطبق؟ يعني لو تصرف غير هذا التصرف، يعني لو أدخل الأنبياء إلى الجنة لا يسأل عما يفعل، أما لو أدخل الأنبياء إلى النار يسأل أو لا يسأل؟ يسأل. لماذا يسأل؟ لأنه يقال له ليس لك حق في هذا التصرف، فإذا نعم أنا لا أستطيع أن أفعل لك شيء لأنك القاهر فوق كل شيء، ولكن من حقي أن أسأل أو لا؟ من حقي أن أذم هذا الفعل أو لا؟ من حقي أن أقبح هذا الفعل أو لا؟ والتقبيح يستلزم ماذا؟ يستلزم أن المتصرف لم يكن له حق، وإلا لو كان له حق في مثل هذا التصرف كان يقبح أو لا يقبح؟ ها؟ لا يقبح. إذن متى يقبح؟ لأنه لا يملك حق التصرف، فهو مالك على نحو وغير مالك على نحو آخر. هذه نتيجة الاتجاه الاعتزال. أنت من حقك تقول بأنه سيدنا أنت شئت أم أبيت دفعتنا باتجاه الاتجاه الأشعري. الأشعري يقول، وهذا هو الذي أنا أريد أن أثبته لكم، وهو أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن له الحق أن يتصرف كل تصرف في ملكه. له الحق أو ليس له الحق؟ نعم له الحق أن يتصرف، فإذا أعطى المستعد فهو جميل، وإذا منعه فهو جميل، وإذا أدخل النبي إلى الجنة فهو جميل، وإذا أدخله إلى النار فهو جميل، وإذا أدخل العاصي إلى النار فهو جميل، وإذا أدخله إلى الجنة فهو جميل، وإذا أمر بالطاعات فهو جميل، وإذا أمر بالمعاصي فهو جميل، وإذا نهى عن الطاعات فهو جميل، لأنه تصرف ومن حقه أن يتصرف في ملكه ما يشاء. وهذا هو الاتجاه الأشعري، الاتجاه الثاني الذي يريد أن يقوله الأشعري. إذن الأشعري ماذا يفهم من هذه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أنه لا معنى لأن تسأل عن أي فعل من أفعاله، لا معنى للسؤال عن أي فعل صدر منه سبحانه وتعالى لما فعلت، لا معنى لذلك، سواء كان مطابقا مع متبنياتك العقلية أو كان مخالفا معه، سواء كان من مصاديق العدل بحسب فهمك أو كان من مصاديق الظلم بحسب فهمك. هذا لأنك قاصر، لأنك محدود، لأنك بشر تتصور أن هذا عدل وذاك ماذا؟ ظلم. وإلا فكل ما صدر منه فهو عدل وهو جميل وهو حسن، حتى لو أدخل أولياءه إلى الجحيم. هذا جميل، لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. هذه لما لا توجد في قاموس فعل الله سبحانه وتعالى. التفتوا للمطلب جيدا. إذن هذه الدعوة نتيجتها ما هي؟ لا حسن ولا قبح ذاتي، ولا حسن ولا قبح عقلي. خب، جواب هذا الاتجاه واضح أو ليس بواضح؟ أجبنا عن هذا الاتجاه ولم نجب؟ نعم، بحمد الله تعالى، بحث السابقة لعله من أول السنة إلى يومنا هذا نحن تعرضنا لهاتين المسألتين الأساسيتين، وهما الحسن والقبح الذاتي في أفعال الله، والحسن والقبح الذاتي في أفعال الإنسان، والحسن والقبح العقلي في أفعال الله وفي أفعال الإنسان. إذن إلى هنا نحن أبطلنا لا يسأل عما يفعل، وأبطلنا اللازم الأشعري. التفتوا جيدا، ها، لابد أن نميز في النتيجة. الاتجاه المعتزلي ماذا قال لنا؟ الإخوة كل ما عندهم قدرة فكرية يصرفوه على هذه المسألة، لأنه بتعبير كما إذا تذكرون قرأنا عبارة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من كتبه الأصولية: لولا هذه المسألة لما كان لا توحيد ولا عدل ولا نبوة ولا تشريع ولا أحكام ولا إلى آخره. كلها تعتمد على ماذا؟ على مسألة الحسن والقبح الذاتي والعقل. نوقفنا عند هذه المسألة لأنه بعد ذلك كلما نصل بعد الكبرى منقحة عندنا، نتيجة المسألة تامة عندنا. الاتجاه المعتزلي في الآية ماذا قال؟ يوجد لما في أفعاله أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد جزما، ولكن لأنه يطبق أفعاله على المصلحة والحكمة نحن لا نسأل، وإلا لو لم يطبق لسألناه وذممنا فعله وقبحناه لو لم يطبق، كما نذم ونقبح فعل أي إنسان لو لم يكن حكيما ولو لم يكن فيه مصلحة. إذن ذاك الاتجاه واضح الضعف وواضح المنافاة مع ماذا؟ مع الآية المباركة، لأن الآية المباركة لم تقل لا يسأل لأنه يطبق فعله على الحكمة والمصلحة، قالت لا يسأل، لا مجال للسؤال. وهذا هو الذي فهمه الأشعري والحق معه في هذه المسألة، وهو أنه لا يسأل لا معنى لأن يسأل في فعله لما فعلته، ولكنه الأشعري أخذ نتائج. ما هي النتائج التي أخذها؟ ها؟ أخذ نتائج لا حسن ولا قبح في أفعاله، ولا حسن ولا قبح في أفعال الإنسان. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي نحن بحمد الله وفضله نقحناه في الأبحاث السابقة ولم ينقح إلى يومنا هذا إلا في هذه الأبحاث التي بيناها للإخوة، وهي أننا نقبل أنه لا يسأل عما يفعل بنفس المعنى الذي يقوله الأشعري، يعني لا معنى للسؤال عن فعله، لا معنى، ولكن مع ذلك نلتزم بماذا؟ بالحسن والقبح الذاتي. إذن نحن في أصل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موافقون في أصل لا يسأل مع الأشعري، ولكن في اللازم موافقون مع من؟ مع المعتزلي. ولكن بالطريق الذي نحن اخترناه في الأبحاث السابقة، لا لأن العقل يقول أن العدل حسن والظلم قبيح، لا لا، مو من هذا الطريق. يتذكر الإخوة بعد هذا البحث مفصلا أنه قلنا بأن هذه المدركات العقل العملي مرجعها إلى مدركات العقل النظري بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق. كيف نستطيع أن نصل إلى هاتين النتيجتين التي بظاهرها أو بظاهرهما توجد ماذا؟ بينهما منافات. كيف أنه يحق له أن يتصرف كل تصرف ولو تصرف لا يسأل عما يفعل؟ ولكن من جهة أخرى نقول هناك بعض التصرفات ينبغي وبعض التصرفات ماذا؟ لا ينبغي. كيف هذا؟ هذا الذي لم يستطع لا العقل المعتزلي ولا العقل الأشعري أن يجمع بينهما، يعني بين أنه يحق له أن يتصرف كل تصرف ومع ذلك بعض التصرفات لو تصرفها نقول لا ينبغي وهذه ينبغي. واضح ما هو المدعى؟ المدعى أنه يحق له أن يتصرف كل تصرف شاء، كل تصرف. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا ما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق في أول أبحاث العدل، الجزء الأول من الميزان صفحة 94، بيان ذلك أنه تعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال له ملك السماوات والأرض، وقال له الملك وله الحمد، فأثبت فيها وفي نظائرها من الآيات الملك لنفسه على العالم، بمعنى أنه تعالى مالك على الإطلاق، لا أنه يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، خلافا للمسلك الاعتزالي الذي كان مرجع كلامه أنه يملك بعض التصرفات، يحق له بعض التصرفات ولا يحق له بعض التصرفات. أنت من حقك في كتابك هذا أن تتصرف فيه، تتصرف، ما هي التصرفات التي تتصرف فيها؟ ها؟ بيع، شراء، مطالعة، إجارة، عارية، إلى آخر تصرفه. أما حرق هذا الكتاب يحق لك أو لا يحق؟ ليش سنجيب الكتاب مولانا؟ تعالوا إلى أعضاء الإنسان، أنت مالك لأعضائك أو لست مالكا لأعضائك؟ ها؟ لماذا تروح للأعضاء مولانا؟ تعال إلى نفسك، أنت مالك لنفسك لو مو مالك لنفسك؟ ها؟ ولكن مالك بنحو الإطلاق لو على بعض الوجوه دون البعض الآخر، على بعض الوجوه دون البعض الآخر. فهل ملكيته تعالى للأشياء على بعض الوجوه دون بعضين أو على نحو الإطلاق؟ على نحو الإطلاق. فإذا كان مالكا على نحو الإطلاق فيتصرف فيه على نحو الإطلاق، يسأل لما فعلته ولا يسأل؟ متى يسأل لما فعلته؟ إذا كان مالكا للبعض وغير مالك للبعض الآخر، فإذا تصرف في دائرة غير المملوك يقال له لما فعلته، يشكل عليه، يذم ويقبح. ما أدري واضح المطلب إلى هنا له؟ إذن المقدمة الأولى التي تثبت أصل المدعى، هذا المدعى القرآني، وهو لا يسأل عما يفعل، هذه المقدمة. مو فقط أنه نحن بالبرهان نثبتها، بل بصريح القرآن ثابتة أنه لا يسأل عما يفعل، مو لأنه ليس لأنه يطبق أفعاله على المصلحة والحكمة، بل لا مجال لأن يسأل لما فعلت. لماذا لا مجال لأن يسأل لما فعلت؟ لأنه المالك على الإطلاق. فلهذا قال بمعنى أنه تعالى مالك على الإطلاق، ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، كما أن الفرد من الإنسان يملك عبدا أو شيئا آخر فيما فق تصرفاته أنظار العقلاء، أما التصرفات السفهية فلا يملك. وكذا العالم مملوك له تعالى مملوكية على الإطلاق، لا مثل مملوكية بعض أجزاء العالم لنا، حيث أن ملكنا ناقص، إنما يصحح بعض التصرفات لا جميع التصرفات. فإن الإنسان المالك لدابة مثلا إنما يملك منه أن يتصرف فيه بالحمل والركوب، أما أن يقتله عطشا أو جوعا أو يحرقه بالنار من غير سبب موجب فالعقلاء لا يرون له ذلك، لأن دائرة ملكه ماذا؟ محدود. إذن مرجع كلام المعتزلي إلى ماذا؟ إلى أن دائرة الملك مطلقة لو دائرة الملك مقيدة. وهذا الذي قاله أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قالوا عن المعتزلة، قالوا أرادوا تنزيه الحق فعزلوه عن سلطانه. هذول أرادوا أن ينزهوه عن القبائح، لا تنسب إليه القبائح. نتيجة كلامهم أين انتهت؟ أنه مالك على بعض الوجوه وليس مالكا على بعض الوجوه، يعني عزلوه عن سلطانه وعن ملكه، أو لم يعزلوه، عزلوه عن ملكه وعن ملكه. فيما سبق بينا الفرق بين الملك والملك، وهذا الملك ليس ملكا اعتباريا حتى يكون قابلا للتبعيض، بل هو ملك تكويني لا يمكن أن ينفك عن مالكه، يستحيل ذلك. حتى عليه إذا أراد أن يفك هذا العالم عن نفسه يعدم العالم، مو يوجد ويرتبط بموجود آخر، لأنه قائم به سبحانه وتعالى، لأنه المقوم لوجود هذا العالم. فإذا انتفى المقوم ينتفي المتقوم جزما بلا ريب، كما محقق في أبحاث الفلسفة. واضحة هذه النقطة؟ إلى هنا هذه المقدمة واضحة؟ المقدمة الأولى وهي أنه مالك على نحو الإطلاق، ونتيجة ذلك ما هي؟ أنه مالك لكل تصرف. فإذا كان مالكا لأي تصرف، يسأل لما تفعل أو لا يسأل؟ أي فعل فعل يسأل أو لا يسأل؟ لا معنى لأن يسأل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 270، الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 270، هناك عند هذا المطلب في إشكاله على المعتزلة، إنسان يريد أن وقع عن هذا الكتاب، كتاب استنباط، كتاب الميزان للعلام، يعني مو تصوره هو كتاب فقط فيه استدلالات، لا، لكي أنت تستطيع أن تستخرج منه معارف جمة، ولكن من خلال الجمع بين كلماته قدس سره. إمام التفسير رحمة الله تعالى قال في صفحة 270، قال فإن الآية سبحان الله رب العرش عما يصفون، هذه الآية المباركة، خلينا نشوف موضعها وين أولا، التفتوا جيدا، هذه الآية رقم 23 اللي هي محل كلامنا، وهي ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. التفتوا جيدا، قبل هذه الآية وهي آية 22، هذه الآية لو بلي سورة الأنبياء مولانا آية 23، قبلها آية 22، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. شوفوا السيد العلامة ماذا يريد يستفيد من هذه الآية، يقول وهذه الآية ولو جاز الخروج في تعليل عدم السؤال في الآية عن لفظها كما خرج المعتزلة، استدلوا ماذا؟ بالمصلحة والحكمة، لكان أقرب من التمسك بقوله سبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن الآية تثبت له الملك والملك المطلق، والملك متبع في إرادته مطاع في أمره، لأنه ملك لذاته لا لأنه فعله موافق للمصلحة. المعتزلي ماذا قال؟ قال متبع لأنه يأمر بالمصلحة، وهذا من اختصاصاته لو مشترك بين جميع الموجودات، جميع الموجودات إذا قال لك شيئا فيه مصلحة وفي حكمة ومتبع، مع أن الآية تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت شيء من اختصاصاته، لا يسأل عما يفعل. إذا أنت فسرتها بهذا المعنى هذه من اختصاصاته بعد، من امتيازاته، لا خرجت عن كونها من امتيازات الحق. فلهذا يقول والملك متبع في إرادته مطاع في أمره، لأنه ملك، يعني الحيثية التعليل أنه ملك لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة، وإلا لو كان الأمر كذلك لم يكن فرق بينه وبين أدنى رعيته. يبقى فرق بينهما، لماذا قالت الآية لا يسأل وهم يسأل؟ وكانت المصلحة هي المتبعة، مو الملك هو المتبع. الحيثية التعليلية في الاتباع هو الحيثية التعليلية في الاتباع هي المصلحة. يتبع مو لأنه الله، يتبع لأنه ماذا؟ أمر بمصلحة، وهذه المصلحة من يأمر بها أيضا؟ يتبع ولا يتبع؟ إذن ما بقيت فت خصوصية وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. يعني إذا أمر بغير المصلحة بعد يصير فد إنسان عادي، فد موجود عادي يصير. إذا أمر بالمصلحة مثل افترض حاكم أي بلد، ملك أي بلد، ولكن الفرق أنه الملك البلد أنت تستطيع قد تهرب منه، ذاك قاهر على كل شيء ما تستطيع أن تهرب، عندما تخالفه وديك لجهن قوة جبر يعني. كل شيء ما تقدر تسوي له. شوفوا هذه نتائج القول الاعتزالي، وهذا اللي يحقق هذه نتيجة علمه بالتوحيد رحمة الله تعالى عليه. حقق التوحيد فعرف دائرة التوحيد أي. ولكن المعتزلي ولكن الأشعري أو أي مذهب كلامي آخر لم يحقق التوحيد، فقال ذاك نسب إليه القباحة، هذا عزله عن سلطانه وملكه. قال فلا فرق بينه وبين أدنى رعيته، وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. وكذلك المولى متبع ومطاع لعبده فيما له من المولوية، من جهة أنه مولى ليس للعبد أن يسأله فيما يريده منه ويأمره به عن وجه الحكمة والمصلحة، فالملك على ما له من السعة مبدأ لجواز التصرفات وسلطنة عليها لذاته. لابد أن نرى أن هذا الملك مالك لأي مقدار، إن كان مالكا على البعض دون البعض أيضا ماذا؟ سلطنته على البعض دون البعض، أمره مطاع على البعض دون البعض. أما إذا ثبت برهانا لأنه الغني بالذات، نقلا لأنه ملك له ملك السماوات والأرض، إذن هو المالك على الإطلاق، فيكون له التصرف على الإطلاق. إلى هنا إحنا ماذا أثبتنا؟ ها؟ اتجاه المعتزلي في لا يسأل عما يفعل للاتجاه الأشعري، ها؟ ثبت الاتجاه الأشعري بهذا المقدار من الاتجاه، مو لوازم اللوازم التي رتبتها الأشعرية على هذا المبنى. اللوازم ما عدا الآن لم تثبت، لم نتكلم فيها، فقط هذا المقدار نحن أثبتناه، وهو أنه مالك ملكا حقيقيا لكل شيء. فإنك إن تعذبهم فإنهم عبادوك إليك. شوفوا الآية شقد صريحة في المعنى، لم تعترض. اعترض عيسى أو لم يعترض؟ عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. اعترض أو لم يعترض؟ ها؟ لم يعترض، عبادوك. إذا أردت أن تعذبهم، ها؟ تعذب من؟ التفتوا جيدا، تعذب العاصين، ها؟ عبادوك. شنو الذي يقول؟ حتى المؤمنين بل عبادوك، لم تقل خلقك، قالت عبادوك. التفتوا لنكات الآية، هذه خمو رواية حتى تقولوا النقل بالمعنى. هذا هو الذي نزل من اللوح المحفوظ، ها؟ عبادوك، فإنهم عبادوك، لك الحق. الفهم الأشعري أقرب من الفهم المعتزلي. طبعا مو في هذا المورد، احنا وجدنا في موارد كثيرة أن الفهم الأشعري للقرآن أقرب من الفهم الاعتزالي، ولكن لأنهم كانوا بمنأى عن معارف أهل البيت أخذوا منها لوازم لا تثبتها تلك المقدمة. مو أشعري أنا، ها؟ لا يخرج واحد منه وقال سيد ترى يؤمن أشعري، ها؟ أنا إمامي، ولكن مو إمامي تابع للمعتزلة، إمامي تابع للقرآن، ولكن هذا القرآن مولانا يحتاج إلى مقدمات لكي يفهم، هذه المقدمات في الفلسفة. مثل فقه يريد أن تفهم مقدمات أين؟ في الأصول. هذا التأكيد الذي نؤكده على الفلسفة لا لموضوعية للفلسفة، لطريقية الفلسفة إلى معارف القرآن ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هم القرآن كان بيد الأشاعرة وبيد المعتزلة وبيد الإمامية، والرواية كانت بيد الإمامية أيضا، هسه الأشاعر والمعتزلة ما بيد الإمامية، ولكنه تجد عندما كتب كثير من الإمامية بمعزل عن المباني الفلسفية كتبوا إما باتجاه أشعري وإما باتجاه معتزلي، ما أريد أقول تابعين، ولكن بنفس الاتجاه كتبوا. هذه أهمية الحكمة، أهمية الفلسفة، أهمية المباني العقلية، وعلى رأسها جميعا أهمية معارف التوحيد، أول الدين معرفته، الذين أحكموا أساس التوحيد. هؤلاء عندما يأتون للمعارف الأخرى دائما المحور ماذا؟ التوحيد. من يتكلم في الحسن والقبح يرى يؤثر على ملكه أو لا يؤثر على ملكه وملكه، إن أثر يسقط الحسن والقبح، يقول ملكه هو الأصل. في أي مسألة يريد يبحث المحور ما عنده، ما هو المحور؟ هو التوحيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، لك الحق في ذلك. مو أنه إن تعذبهم خب لابد نسكت، ما نقدر، ما لا نستطيع أن نقول شيء لأنك القاهر فوق كل شيء، لا، عبادك ولك الحق في أن تتصرف. المولى يتصرف ماذا؟ في عبده كيف شاء وكيف ما أراد. إذن هذه الآية المباركة وهي أنه لا يفعل لا يسأل عما يفعل، هذا مو بمعنى أنه لأنه يطبق فعله على المصلحة وعلى الحكمة، أساسا هو إلى معنى الله سبحانه وتعالى يطبق عمله على المصلحة والحكمة، هو له معنى أو ليس له معنى؟ ها؟ لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأنه لابد أن نفترض أن هناك نظام ثم الفاعل يطبق فعله على النظام، فإن كان موافقا فنقول حكيم، وإن كان مخالفا فنقول سفيه وعابث، وهو قبل الإيجاد يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ لا معنى. لأن ماذا؟ لأن نقول طبق فعله على المصلحة والحكمة. هذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع عشر صفحة 272 يقول: فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلمي المنطبق ذلك النظام العلمي على النظام الخارجي، واشتمال فعله على المصلحة هو ترتبه على الصورة العلمية المترتبة على الخارج. فالحكمة صفة ذاتية للخارج، هو الحكيم بالذات، وفعلك حكيم بالعرض لأنه منطبق على الخارج. وهذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإرادية. وأما هو سبحانه وتعالى فلا معنى لأن يسأل أن فعله مطابق أو ليس بمطابق، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى نسأل أنه طبقه على الفعل على الحكمة على النظام الخارجي أو لم يطبقه. إذن من هنا اتضح لنا بيان آخر لإثبات قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآخرون يسألون لأن أفعالهم لابد أن تنطبق على ماذا؟ على موازين، على الخارج. وهو لا يسأل يعني يستحيل أن يسأل، لأنه لا معنى لأن يطبق فعله على النظام الخارجي. ما أدري واضحة هذه النقطة الثانية أم لا؟ في النقطة الثانية أو في البيان الثاني، هناك بينا في البيان الأول فد بيان وهو أنه مالك على الإطلاق فلا معنى لأن يسأل، ولكنه كان أكو مجال إذا كان مالكا على بعض الوجوه دون بعض ماذا؟ يوجد مجال أن يسأل. أما في هذا البيان الثاني ترقي صار، قلنا يمكن أن يسأل أو يستحيل أن يسأل. يستحيل يمتنع. لماذا؟ لأن فرض السؤال هو يطلب بالسؤال تطبيق الفعل على النظام الخارجي ولا نظام خارجي آخر حتى يطبق هو تعالى فعله عليه. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هاي المقدمة واضحة إلى هنا؟ وهي أنه لا يسأل عنه أولا لأنه مالك على الإطلاق فله كل تصرف، ولكن هذا ما ينفي الإمكان، يقول يمكن ولكن لأنه مالك. أما لو كان مالكا على بعض الوجود دون بعض فكان يمكن أن يسأل. في الوجه الثاني ماذا قلنا؟ يستحيل أن يسأل. يستحيل أن يسأل، وهذا من مصادق قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأن كل من عداه وما عداه فعله لكي يكون حكيما لابد أن يطبقه ماذا؟ على نظام خارجي، فإذا كان مطابقا فهو ماذا؟ فهو حكيم، وإن كان مخالفا فهو عبث لغو جهل إلى آخر. إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يسأل عما يفعل، مو بالمعنى المعتزلي وإنما بالمعنى الذي لعله هو مراد الأشاعرة، هسه كان مرادهم أو لم يكن مرادهم، هذا المعنى الذي حققناه، وهو أنه لا معنى لأن يسأل، لا معنى، مو لأنه لا يسأل لأنه يطبق فعله على الحكمة والمصلحة. تقول بناء على هذا لعد اللوازم ماذا تقولون فيها؟ اللوازم تكون لوازم الأشعرية بعد، وهو إذن يحق له أن يتصرف كل تصرف، فلا معنى للعدل والظلم، هذا لازم هذا الاتجاه، ها؟ لازم لو مو لازم؟ لازم، واضح هذا، واضح هذا الاتجاه. أنا إلي حق أن أتصرف، هسه أنا ما أتصرف ذاك بحث آخر، أنا إلي حق أتصرف أن أرفع الكتاب وأن أضع الكتاب، سواء رفعت الكتاب ظلم أو ليس بظلم؟ ليس. وضعت الكتاب ظلم أو ليس بظلم؟ سواء أدخلت الأنبياء إلى الجنة ظلم أو ليس بظلم؟ ليس بظلم. أدخلتهم إلى النار؟ ليس بظلم. لأنه يحق هذا، يحق لي هذا التصرف أو لا يحق لي؟ ها؟ يحق لي. ولكن توجد مقدمة ثانية، هذه المقدمة هي التي تقول لنا ينبغي أن يفعل هذا ولا ينبغي أن يفعلها. ما هي هذه المقدمة الثانية؟ ارجع معنا مرة أخرى إلى التوحيد. هذا الذي هو مالك على الإطلاق، هذا الذي هو لا يوجد نظام حتى يطبق فعله عليه، عالم أم جاهل؟ عالم. قادر أم عاجز؟ قادر. غني أم فقير؟ غني. حكيم أو عابث؟ حكيم. مثل هذا الموجود ماذا يصدر منه؟ يصدر منه كل شيء، لو يصدر منه ما يسانخ وجوده، هذا الذي يسانخ وجوده ينبغي من، والذي لا يسانخ وجوده ماذا؟ لا ينبغي من. وهذا هو الحسن والقبح الذاتي. وواضح بعد الاستدلال كيف مرتب، استدلال رياضي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند فتح حاشية دقيقة، كلمة واحدة، هي كلمة واحدة ولكن فيها كل شيء، في هذه الحاشية جزء 18 صفحة 386 يقول، فالله، صفحة 386 حاشية جزء 18 حاشية واحدة منه بقلمه الشريف رحمة الله عليه، قال فالله تعالى خلق الإنسان ليثيبه، والثواب عائد إلى الإنسان وهو المنتفع به، والله غني عنه. سؤال، قل لما خلق الإنسان؟ هسه فهمنا أن الإنسان خلقه إلى فوائد ترجع إلى الإنسان، السؤال مو في أنه أكو فوائد ترجع إلى الإنسان أو لا توجد فوائد، لما خلقت الإنسان؟ ما هو غرضك؟ مو غرض الإنسان. التفتوا للجواب، سؤالين هذني، مرة الإنسان تقول خب شنو فائدة؟ أقول هاي فائدة أنه يصل إلى القرب الإلهي ويوجد كمال أفضل من هذا، ولكن سؤال أو لو نسأل الحق نقول له لما خلقته؟ لما؟ هذا السؤال إن حق نسأل عن الحق، لو ما إن حق يمكن أن نسأل هذا السؤال من الله أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. لما يمكن؟ لما يمكن؟ لأنه عالم قادر بصير سميع إلى آخره. شوفوا جملة السيد العلامة، قال وأما غرضه تعالى من خلق الإنسان، هذا غرض الإنسان فهمناه، أما غرضه هو من خلق الإنسان، قال وأما غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية. سيدنا ما افتهمنا هاي جملة ذاته المتعالية، أفسروها أوضح. قال وإنما خلقه لأنه الله عز اسمه، لأنه الله، هاي الجملة فهمتوها لو ما فهمتوها؟ صار واضح لماذا خلقته؟ يقول إذا أنا كنت الله، يعني شنو؟ يعني كنت غنيا، كنت عالما، كنت قادرا، كنت محبا، كنت هذا يصدر مني أثر أو لا يصدر؟ لا بد أن يصدر مني أثر لأني الله عز اسمه، لأني الله. هذا من قبيل المثال الذي ذكرناه فيما سبق. مرة نسأل البخيل لما تنفق، يقول لكي أكون جوادا. ومرة نسأل الجود لما تنفق، ماذا يجيبنا؟ لأني جود. فسأل الآن نسأل الحق سبحانه وتعالى، نقول له تدخل الأنبياء إلى الجنة أو لا تدخل؟ يقول نعم. نقول لما؟ يقول لأنه كمال وأنا عين الكمال. نقول تدخلهم إلى النار أو لا تدخل؟ يقول لا. نقول لما؟ يقول لأنه نقص وأنا مبرأ عن كل نقص. وهذا معنى هاي الكلمات التي في القرآن الكريم في الآيات، كتب على نفسه الرحمة. هاي الكتابة خو مو كتابة تشريعية، يعني كتابة على الورقة، ها مو اعتبارية هم جزافية، ها لا تصوروا هسا عجبة هو يكتب على نفسه الرحمة، ولو كان عاجبا يكتب على نفسه ماذا؟ الغضب. نقول له لا، الذي يسانخك أن تكتب على نفسك الرحمة، ولو كتبت على نفسك الغضب لكنت قد فعلت ما هو لا ينبغي لك. لا ينبغي لك، مو ما لا ينبغي، فرق. المعتزلي كان يقول لا ينبغي، احنا خرجناها من لا ينبغي الى لا ينبغي له، وكم فرق بين لا ينبغي ولا ينبغي له. اذن مع اننا نقول لا يسأل عما يفعل لوجهين، اولا لأنه مالك على الإطلاق، ثانيا يستحيل أن يطبق فعله على المصلحة والحكمة. ولكن هذا لازمه إذن لا حسن ولا قبح ذاتي، لو لازمه الحسن والقبح الذاتي ياهو يطلع يا لازم بها، لازمه الحسن والقبح الذاتي، مو لازمه عدم الحسن والقبح الذاتي. لماذا لازمه الحسن والقبح الذاتي؟ لأن هذا المالك الذي هو مالكنا غني، حكيم، عالم، قادر، إلى آخر قائمة الصفات الكمالية. ومثل هذا الموجود، ومثل هذا الموجود ينبغي له بعض الأشياء ولا ينبغي له بعض آخر أو لا؟ جواب نعم، ينبغي له بعض الأشياء ولا ينبغي له البعض الآخر. وهذا هو الاتجاه الثالث في فهم هذه الآية المباركة، وهي أننا مع أننا نلتزم بأن الآية الشريفة تريد أن تقول أنه من اختصاصاته سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل، هذا من اختصاصاته، ومع ذلك لا يلزم منه مقولة الأشعري إذا لكان كل شيء صادر منه فهو حسن فهو عدل، لأن الذي أوقع الأشاعرة في الجبرية هذا المبدأ. قالوا في النتيجة الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء لو مو مالك كل شيء، خالق كل شيء أو ليس خالق كل شيء، مريد لكل شيء أو ليس مريدا لكل شيء، إذن ما هو دورك؟ دور ما يبقى. من جهة أخرى ما كان يستطيعون أن يلتزموا بأن بعضه حسن بعضه قبيح، لأنه لابد أن يسندوا القبائح إلى الله، أنكروا الحسن والقبيح. نشوفوا أيضا هؤلاء التزموا بإنكار الحسن والقبح، التزموا بالجبر. مبنى أين كان؟ ها؟ معارف التوحيد انتهت بهم الى الجبر، انتهت بهم الى انكار الحسن والقبح الذاتي والعقلي معا. فعلى هذا الاساس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه مع أننا نلتزم بذاك، لا يتصور أكو تهافت في كلام السيد العلامة، لأن السيد العلامة من جهة يقول بأن الله سبحانه وتعالى لما في كلام يوجد في فعله، ومن جهة أخرى يقول ماذا هو المالك على الإطلاق. هسه من تتصور أنه أكو ماذا يوجد بينهما تهافت؟ آخر من تقول لما يعني يعلل، من جهة أخرى مالك على الإطلاق يعني لا ينبغي أن يعلم، هذا كيف الجمع بينهما؟ هذه مالك على الإطلاق لا تستلزم أنه لا يوجد لما في فعله، لا يوجد، لأن هذا المالك على الإطلاق سنخ موجود هو الله جل اسمه. فلهذا في صفحة 386 يقول والله سبحانه لا نقص فيه ولا حاجة له حتى يستكمل به ويرتفع به حاجته. ومن جهة أخرى الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض لفاعله لغو سفهي، فيستنتج منه أن له سبحانه في فعله غرضا. ما هو الغرض؟ خارج ذاته، لعين ذاته، عين ذاته، فهو الأول وهو الآخر، فهو الفاعل وهو الغاية، فهو المحب وهو المحبوب، فهو العاشق وهو المعشوق. ومن عشقه وحبه لذاته صدر منه عالم الإمكان، وإلا لو لم يكن محبا لذاته ولو لم يكن مريدا لذاته لما ترشح منه عالم الإمكان، لما خلق هذا العالم، لأن العالي لا يستكمل بالسافل ولا ينظر إلى السافل، وإنما نظره إلى ذاته، وحيث أن ذاته سنخ ذات فيها علم وفيها قدرة وفيها غنى وفيها حب وفيها، فهي منشأ لترشح عالم الإمكان منها. تبقى عندنا مسألة حتى ننهي هذه المسألة الأساسية، وهي أنه في آيات قرآنية أو في آية أخرى من القرآن الكريم هنا جعلت العبادة الغاية، ولكن في آية أخرى جعلت العبادة ماذا؟ واسطة مو غاية، وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن تبين أن العبادة ليست هي الغاية الأخيرة من خلق الإنسان، وإنما العبادة هي الغاية المتوسطة، وهناك غاية أخيرة وهي ماذا؟ وهي اليقين. فما هو المراد من اليقين؟ سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.